يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية. فن التربية كما عودناكم منهج تربوي متكامل لمحو الأمية التربوية، حقيقة بدءا من قبل ميلاد الابن وهو جنين وهو رضيع، وهو في مرحلة الطفولة المبكرة والمتأخرة، مرحلة المراهقة المبكرة والمتوسطة والمتأخرة. تكلمنا عن أساليب التنشئة الخاطئة، وتكلمنا عن أساليب التنشئة الجيدة، تكلمنا عن الصواب والعقاب، وتكلمنا عن فن التربية بالحب، فن التربية بالحوار، فن التربية باللعب، تكلمنا عن إزاي أنك أنت تكتشف عبقرية ابنك، وتكلمنا إزاي تغرس الثقة بالنفس لدى ابنك. الحقيقة كل ده كان يعني فنيات مع الوقت، إزاي أنك أنت تنفذ ده مع أولادك، إزاي أنك أنت تربي أولادك. دايما بنقول مش عايزين الحقيقة نعتمد على التربية بالعشوائية، لكن دايما أقول لو تفكروا معايا أن حضرتك كمربي فنان، وفي إيدك ريشة وقدامك لوحة. كفنان المفترض الريشة دي هي أساليب واستراتيجيات ووسائل وفنيات وفنون التربية والتربية الحديثة. الريشة دي لو أجت مسكتها كويس قوي، لو كنت فنان صح هترسم لوحة عبقرية. وهكذا انت فنان في التربية، مع كل وسائل التربية هتطلع لنا لوحة؟ لا، ده انت هتطلع لنا ابن ما شاء الله هتكتشف كل طاقاته الإنسانية، هتخرج كل عبقريته. اللوحة بتحمل توقيع الفنان، وبالتالي اللوحة بتخلي الفنان يعيش وبتخلي له مجد، وبالتالي ابنك هيحمل اسمك ويخلي لك برضو مجد، مش في الدنيا بس، ده في الدنيا وفي الآخرة. علشان كده عايزين بقدر المستطاع يعني نعرف ازاي نربي، ودي في غاية الأهمية. أنا بقول لحضرتك خلي ابنك مطيتك للآخرة، اوعى تفتكر انه ابن للدنيا بس، اوعى تخلي دي نيتك وتقول أنا عايز أخلي ولد يبقى سندي في الدنيا، يبقى الظهر، يبقى معرفش إيه. لا 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 لا، أنا عايزه كمان يكون مطيتك للآخرة، أنا عايزه تربيه تحفظه القرآن، إزاي إن هو ينفع نفسه وإزاي ينفع اللي حواليه. ودايما بنقول إن مصطفى صادق الرافعي كان بيقول إن لم تزد شيئا على الحياة فاعلم أنك زيادة على الحياة، إن لم تضف شيئا على الحياة فاعلم أنك إضافة على الحياة. ولا يستحق أن يولد من عاش لنفسه فقط، ما تعيش لنفسك بس ولا لابنك. أنا عايزك إزاي تنذر ابنك لله، إزاي يفيد نفسه، إزاي يفيد حضرتك، إزاي يفيد مجتمعه، إزاي يفيد دينه، إزاي يكون في الآخرة زي ما بقول لحضرتك طريقك للجنة. الحقيقة النهاردة موضوع في غاية الأهمية. كتير قوي من الناس بتتساءل ابني يا دكتور بيكذب، ولذلك عملنا الحلقة النهاردة عن الكذب لدى الأطفال أسبابه وعلاجه. الكذب لدى الأطفال أسبابه وعلاجه. هل كل كذب الأطفال يعد كذبا بالمعنى المتعارف عليه؟ ده اللي هنعرفه النهاردة. وبالتالي بقولك لا، مش كل طفل يكذب هنعتبره كذب، إلا إذا كان هقولك دلوقتي في مجريات الحديث إيه نوع الكذب وعلاجه هيكون إزاي. بس في البداية أحب أن أنا أقول لحضرتك اسأل نفسك يا ريت وبصدق، هل ابنك كذب عليك قبل كده؟ هل ابنك بيكذب؟ هل الكذب عند الأولاد الصغيرين يختلف عن الكذب عند المراهقين والبالغين؟ الكذب عند الكبار يعني؟ طيب هل الكذب ده سمة موروثة فطرية يعني، ولا سمة مكتسبة متعلمة من الواقع الاجتماعي ومتعلمة من البيئة، وربما نكون إحنا اللي بنغرس صفة الكذب والسمة في أولادنا؟ إيه أسباب الكذب؟ هل ليه أسباب؟ إيه دوافعه؟ إيه اللي ممكن يخلي إنسان يكذب؟ إيه اللي ممكن يخلي الطفل يكذب؟ طيب هل الكذب ليه مستويات؟ احتمال الابن ما يكونش فعلا بيكذب، لكن هل ممكن ما يكونش بيتستر أو بيخبي جزء من الحقيقة؟ برضو ده فيه جزء من الكذب. طيب إزاي نعرف الكلام ده كله وإزاي نعالج الكذب؟ ده موضوع الحقيقة حلقتنا النهاردة. في البداية ابنك أو أي طفل زي الصفحة البيضة، زي الصفحة البيضة. شوف الصفحة البيضة اللي قدامك دي هتكتب فيها ايه، هتطبع عليها ايه؟ ابنك زي الصفحة الجديدة. هتطبع فيه كذب هيطلع كذاب، هتطبع فيه صدق هيطلع صادق، هتنمي سلوك الكذب هيطلع كده، هتنمي سلوك الصدق ومعنى الصدق وأهمية الصدق هيطلع ابنك صادق على حسب ما تطلع ابنك هيطلع قدامك. دايما كنت بقول لك زمان لو تفتكر انه لسه الطفل صغير لسه عجينة تقدر تشكله، تقدر تدخل ايدك جوه مخه وتطلع الافكار والرغبات وترصها وتدخلها تاني وفي ايدك الرموت تحركه زي ما انت عايز قبل ما يفلت منك زمام الامور ويوصل الولد لمرحلة المراهقة وتلاقي نفسك في صراع وفي حالة عناد مع ابنك يعني. ولذلك لما بقول ابنك زي الصفحة البيضة زي ما بتطبع عليه كذب او صدق بيطلع، معنى كده ان الكذب يا اخوانا سمة مش موروثة ولا فطرية مش جبلية في الانسان، لا دي سمة مكتسبة، سمة متعلمة بتجيلك من البيئة اللي انت فيها، واحنا السبب غالبا في ان الابن بيكذب بطريقة تربيتنا بايه كل ده اللي انا هقول لك عليه. في دراسة نفسية الحقيقة بتقول لك انه 69% من الاطفال كذبوا على ابائهم ولو مرة او مرتين او اكثر. علشان كده انا بسأل يعني عايزك تسأل نفسك مرة ثانية، هل ابنك من 69؟ هل ابنك كذب عليك ولو مرة؟ هل تغافلت؟ هل تغاضيت؟ هل بتعاني مع اولادك من المشكلة دي؟ ياريت تركز قوي لان احنا في زمن المغريات كثيرة قوي، والاولاد عشان يحققوا اغراضهم ويشبعوا رغباتهم ممكن يكذبوا. علشان كده عايزين نشوف الكذب عند الاطفال شكله ايه، مستوياته ايه، اسبابه ايه، دوافعه ايه. طب لو استمر بهذا الشكل هيطلع كذاب وهو كبير ولا ممكن نقدر نعالج ده وهو صغير؟ زي ما قلت لحضرتك مش كل كذب عند الاطفال يعتبر كذب بالمعنى المتعرف عليه عندنا احنا كبار، لان في مستويات للكذب. في كذب في الاول خالص اخفاء جزء من الحقيقه. يعني ايه؟ لما تيجي تقول لابنك مثلا كنت فين، عايزين المتابعه، كنت فين، هيقول لك والله بابا انا كنت مع صاحبي احمد، بس ما قالكش احمد ومين تاني ومين تاني وهكذا. هنا اخفى جزء من الحقيقه. ممكن تقول لابنك كنت فين، يقول لك والله يا بابا انا كنت عند خالته وما قالكش ان انا مثلا عديت على السايبر علشان العب لعبه كذا. يبقى اخفى جزء من الحقيقه، ما قالكش على كل الحقيقه كامله يعني. ممكن كمان مش يخفي جزء من الحقيقه، لا ده ممكن يضيف، ممكن يزود جزء بهارات من عنده، مثلا بالنسبه لزمايله في المدرسه يقول لهم بابا جاب لي كذا وكذا وكذا وكذا، ويفضل يضيف حاجات من عنده بهارات بقى علشان، لكن هنا ما قالش الحقيقه، ما قالش الصدق 100%، لكن هناك اخفى جزء من الحقيقه، هنا اضاف على الحقيقه جزء فبقتش الحقيقه كامله. ممكن الابن كمان يتستر، وده جزء من معنى الكذب. يتستر بمعنى ان هو ياخد الشهاده المدرسيه بتاعت الشهر ويجي يوقعها بنفسه ويرجعها، وبالتالي حضرتك ما افتكرتش تساله فين شهاده المدرسه بتاعت الشهر ده، بالتالي هو وقعها ورجع. ده برضو جزء من هنقول الغش، هنقول التدليس، هنقول التزوير، هنقول جزء من عدم الصدق. ممكن الابن كمان يستخدم التورية، بمعنى ان هو انت متضايق من ولد مثلا بيمشي معاه اسمه كذا، تمام، فتيجي تسأله كنت مع مين، فيقولك كنت مع نفس الاسم بس هو اسم حد تاني، وحضرتك تفتكر انه فعلا حد تاني لكن هو مع نفس الشخص اللي انت ما بترغبش ان هو يمشي، والولد برضو عمل لك تورية ففيها جزء من الكذب. في مستوى اعلى شويه ان الولد يغير الحقيقه كلها، ما يقولكش على الحقيقه. لاحظوا معايا ان المستويات اللي فاتت كنا بنطلع واحده واحده كده، مش كذب صريح لكن جزء من الكذب. يعني اخطر مستوى واعلى مستوى اللي هو التاليف والتلفيق والاختلاق، يسيب الحقيقه كليه ويمسك حاجه غير الحقيقه تماما، يالف ويختلق ويقولك حاجات ما حصلتش تماما. ده أخطر كذب أو أخطر نوع من أنواع الكذب. ليه؟ لأنه مع سبق الإصرار والترصد، هو فاهم كويس قوي هو بيقول إيه. طيب إيه اللي يخلي أولادنا ممكن يكذبوا؟ يعني إيه الدوافع النفسية الداخلية، إيه الدوافع التربوية أو الدوافع البيئية اللي ممكن تخلي الإبن يكذب؟ أول حاجة بقولك إحنا ممكن نخلي الإبن يكذب، بايه؟ باساليب تربويتنا. لو تلاحظوا خلال الحلقات اللي فاتت وفي حلقه الاساليب التربويه الخاطئه كنت بقول حذاري ثم حذاري من او احذر من القسوه الزائده، التوبيخ والضرب وانك انت تنقض الولد وتلومه لوم زائد كل ما تشوفه. القسوه الزائده والضرب هيخلي الولد هنا هيجذب عليك. ودايما المعادله الثلاثيه اللي انا دايما اذكرها لحضرتك انه الولد هيخطئ وما فيش حد فينا ما اخطاش، واللي ما اخطاش لو سمحت يرفع ايده. كلنا كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كلنا ذو خطا، كلنا هنخطئ، وبالتالي الطفل هيخطئ لانه مش هيتعلم الصح الا اذا اخطا. متعلم المشي مش هيتعلم المشي الا اذا وقع، مش هيتعلم النجاح الا اذا فشل. دي طبيعه الحياه، فلازم يغلط. وبالتالي مع اسلوب حضرتك القاسي عليه هيخاف فهيكذب. معادله ثلاثيه، هيخطا هيخاف هيكذب، بيكذب علشان خايف علشان حضرتك عشان اخطا. في النص ممكن يبقى يخطئ وما يكذبش، لكن لان حضرتك واقف في النص بالقسوه الزايده بالضرب بطريقه اسلوبك الخاطئ ده في المعامله او في التربيه او في التنشئه الاجتماعيه، وبالتالي انت اللي بتدفع ابنك دفعا للكذب. اسلوب تاني، السيطره والتحكم، انك انت تتحكم في ابنك، تقول له كنت فين بالظبط، ارسم لي خطاك بالظبط، انت اخذت 3 جنيه صرفتهم في ايه بالملي، قول لي بالظبط عملت ايه. سيطره وتحكم زائد، ما سبتش للولد اي متنفس، ما سبتوش يعبر عن رغباته. عايز حضرتك ترسم له خط مستقيم يمشي عليه بالظبط وكان حضرتك اللي ماشي. ده لو حضرتك اللي ماشي هتخطا، فبالتالي الخط اللي رسمه لابنك بالظبط الرغبات بتاعتك مش هتكون هي رغبات ابنك، لان هو انسان مختلف هيكون ليه رغبات تانية. فلما تكون متحكم وعندك سيطره زايده على الولد هتخليه علشان يجمل صورته قدامك لازم يكذب علشان يبان بالشكل اللي انت عايزه. واطفالنا اذكى مما نتصور، هم فاهمين ده كويس قوي. احيانا الناس وخاصه ممكن فئات ملتزمه كمان بيبقى فيه مبالغه في ان ابني لازم يكون صادق. طب يا اخوانا الاطفال هقول لك دلوقتي انه قبل سن 5 سنوات بيبقى فيه الولد خيال واسع جدا خاص بالخيال، فممكن يختلق ممكن يكذب وهو مش واخد باله انه بيكذب. لكن لو حضرتك ضربته على المساله دي ومش عايزه يكذب ومبالغ قوي في ان المساله تبقى بهذا الشكل، ممكن ابنك يكذب وانت مش واخد بالك، وهنا يعني بتحاول تصلح لكن هتفسد من حيث يعني لا تدري. طيب ناخد السؤال ونرجع لحضرتكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
الحمد لله بخير يا فندم.
بارك الله فيك يا دكتور.
بارك الله فيك يا اختي.
بقول لحضرتك انا عندي ولد في كلية هندسة يعني عمره 20 سنة.
ايوه.
في سنة تانية. ومتربي الحمد لله تربية كويسة وما عنديش اللي هو يعني الحمد لله لا ولد ولا بنت، هو بس.
تمام.
فيعني هو متربي تربية نظيفة وكويسة وعلى دين وعلى خلق، ولكن أنا عندي حسة الضعف إن أنا بخاف عليه كتير.
أيوة.
يعني هو بجيني السعودية، أنا قاعدة مع باباه وبجيني السعودية مرتين في السنة، يعني في الترم بعد في النص وفي آخر نهاية السنة. ولكن يعني لما بقول له أنا مسافر في أي مكان أفضل طول الليل سهرانة لما يرجع البيت أو يرجع المدينة، فيعني حتة الخوف دي تعباني، بخاف زيادة قوي 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 عليه، ورغم ان انا مؤمنة بالله ومؤمنة بالقراء ومؤمنة بالقراء والقدر، ولكن مش عارفة اعمل ايه في حكاية الخوف دي. فلو سمحت يعني فيدني يا دكتور لو سمحت.
طيب هجيب على حضرتك ان شاء الله في نهاية الحلقة، بس بداية يعني الحماية الزايدة الخوف الزايد ده عدوى بيوصل ليه، فممكن نفسد من حيث نريد الإصلاح اللي أنا بتكلم عليه دلوقتي، فممكن يوصل له المعنى ده، يوصل له الخوف ده، هو ما بقاش صغير، هو في مرحلة المراهقة، هو راجل في هندسة يعني مستوى ذكاءه إن شاء الله مرتفع وقدر يسيطر على نفسه، لكن التدليل الزايد خاصة إنه وحيد علشان كده خايفين والأنين وبنحميه حماية زايدة، فده ممكن يضر.
يعني بعد إذن حضرتك بابا ما هوش كده.
آه.
بابا دايما يقول لي خليه يعتمد على نفسه،
جميل،
يدله المجال يعبر عن نفسه،
جميل،
خليه يروح البنك لوحده، خليه يمشي لوحده، ابعد يعني ابعد الفكر ده عن دماغك، بس مش قادر اتحكم فيه انا. انا مش قادره اتحكم والله يا دكتور.
طيب هقول لحضرتك ان شاء الله في نهايه الحلقه هقول لك ازاي تتحكمي في سلوك الخوف الزائد والقلق. يعني
هو نفسي يقول لي انا كبرت يا ماما خلاص انا بقيت كبير يعني غلط ان انت تقولي لي كده.
لان هو حاسس ان حضرتك بتعامليه كطفل وهو راجل النهارده يعني في تانية هندسه.
طيب. حتى من الصغر اما اجي ادلعه يقول لي لا ما تدلعنيش لان هو تربيه السعوديه هنا يقول لي اوعي تدلعيني قولي لي باسمي بس.
أيوة
يعني هو يخاف من حكايه الدلع دي.
طيب
يعني مش عارفه والله يفيدني ليه يخليك يا دكتور.
هقول لحضرتك ان شاء الله هجاوبك في نهايه الحلقه. شكرا لاتصال حضرتك.
السلام عليكم.
من ضمن الأسباب اللي ممكن إحنا ندفع أولادنا دفعا بأساليبنا التربوية الخاطئة للكذب الإهمال. يجي أب وأم يهملوا ابنهم تماما ما يسألوش فيه خالص، كل واحد مهتم باتجاه معين، هو مهتم بشغله وهي مهتمة بشغلها، هي مهتمة بالبيت، الولد حاسس إنه مش موجود، لأن الإنسان لا يوجد إلا من خلال آخر، آخر يديله قيمته يديله ذاته يخليه موجود يوجده على المستوى النفسي. لكن الإهمال الزايد يخلي الولد يعمل حاجات غلط إن شاء الله يكذب ويختلق قصة ويعمل شو ويعمل عرض كبير جدا كله مختلق وكله خيالي علشان يجذب الانتباه وعلشان يلفت الأنظار للي بيهملوه. من أخطر أسباب الكذب الحقيقة إن أولادنا بيقلدوا الأسرة اللي فيها حد بيكذب، يعني النماذج الأبوية اللي بتكذب يعني. وطبعا المثل الشهير معروف انه لو جرس الباب خبط بتقول للولد روح يا حبيبي، يعني قول لعمه بابا مش موجود او قول له مش موجود، الولد هيطلع بمنتهى البساطه ان الكذب عمليه عقليه عاليه وانه يقدر يخلي الصدق كذب دي مساله محتاجه نمو عقلي، فيطلع الولد بره يقول له يا عمه بابا هو جوه خد بالك قاعد على اليمين على الكنبه اللي واخد بالك انت قاعد بس هو مش موجود، هو بيقول لك مش موجود. فالولد احنا اللي بنعلمه الكذب من هنا تمام. وبعدين جرس التليفون يرن مين عايز بابا، بابا قول له مو هون مش موجود تمام. فبالتالي احنا اللي بنغرس اهو صفه الكذب في الولد من دلوقتي تمام. الام كمان ممكن الولد يبقى معاها في البيت، الام ممكن وقت يبقى الاب بيكلفها بحاجه معينه الوقت يضيع منها بشكل او باخر، فالام تقول للولد لما بابا يجي ما تقولوش على كذا وعلى كذا وعلى كذا. يبقى احنا بدانا اهو نغرس الصفحة البيضة اللي عمره ما كان هيطلع يكذب تماما، بدأنا احنا اللي نكذب قدامه وبالتالي يطلع يكذب. من اخطر الحاجات ان احنا نوعد ونخلف، نوعد الولد او انك انت مثلا توعده بحاجة بهدية مثلا لما ينجح بهدية لما يحصل كذا وبعدين تخلف، توعده مثلا انك انت في نهاية الاسبوع هنخرج وهنتفسح وهنروح كذا وبعدين تتشغل باي شكل من الاشكال، تعتذر لابنك، تعتذر لابنك وتقوله وتفهمه. لان حضرتك لما قلت له احنا خارجين مثلا يوم الجمعه هو بايت يحلم بيوم الجمعه وبيعد الثواني قبل الدقائق قبل الساعات قبل الايام، لكن حضرتك نسيت، لكن هو ما انساش لان عندك حاجات كثيره جدا بتشغلك، لكن هو ده اللي بيشغله وعدك ليه دلوقتي. فبالتالي لما تيجي تقول له لا مش خارجين كده حصل كذب منك، هو فهمه كده، هو ما عندوش ان حضرتك مشغول او في حاجات اهم من كده، لكن هو وصل له المعنى الثاني ده. ممكن ام واب لان هم عايزين ياخدوا الولد مثلا عند الدكتور فمش قادرين فيقولوا للولد احنا رايحين نتفسح، فالولد يفرح ويطلع بمنتهى الهمه والنشاط وفجاه يلاقي نفسه دخل على عياده دكتور الاسنان وهو كره المساله دي، فبالتالي هنا يعني صدم وبالتالي احنا غرسنا فيه الكذب لانه طول الوقت احنا كنا رايحين فين وبقينا فين. يعني ممكن الاب يكذب على الام والام تكذب على الاب، فهو عايش في بيئه، هو اطفالنا اذكى منا تصور وعندهم جهاز كشف كذب فهو لامس كويس جدا جدا انت عملت ايه وهي عملت ايه، وبالتالي لما تكذبه هو فاهم ده كويس قوي بس بيفوت له. ممكن الكذب كمان يكون وسيله دفاعيه عشان الطفل يدافع بها عن نفسه ضد العقاب، بدل ما تعاقبني انا هكذب عليك وبالتالي هتفادى العقاب. يعني ممكن يكون شعور بالنقص، شعور بالنقص وانا محتاج احاول، يعني الطفل محتاج يحاول يعوض النقص ده عنده فبالتالي يكذب ويجمل الصوره علشان ما يحسش بالنقص اللي عنده. يعني المشكله كمان فاكرين حلقه كيف نغرس الثقه بالنفس لدى اولادنا، كان بيعالج كنا بنقول هنعالج فيها كم من المشكلات، منها برضو الكذب عند الاطفال لما بيحس بعدم الثقه بالنفس لازم يكذب. ومن اخطر انواع الكذب عند الاطفال او اسباب الكذب عند الاطفال انه مش قادر يفرق الحقيقه ما بين الواقع والخيال، لان انا بقول خيال الطفل خصب واسع الخيال. ناخد التليفون ونكمل مع بعض الكذب اسبابه وعلاجه. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور صالح؟
الحمد لله بخير.
انا عندي ابني عنده 8 سنين.
ايوه.
بس من النوع اللي هو بيخلق مشكله ويخلق كذبه ويخلق كلام مش موجود اصلا.
يصنع. تمام.
بيخترع حاجات كده. يقول انا مثلا كنت ماشي لقيت كلب رحت جاني منه وما عملليش حاجه صاحبي وقع اتعور وعملت له كذا كده.
ثمان سنوات
يعني عاقبته كتير وحاولت معاه بسياسه وضرب ما نفعش. المشكله الثانيه بقى اللي انا لقيتها ان اخوه بيعمل زيه. اخوه صغير عنده 4 سنين.
تمام.
بيعمل زيه كده. فانا مش عارفه الصراحه اعمل ايه معاهم الاثنين.
طيب انا مش هجاوب حضرتك لانه ما شاء الله الحلقه كلها لحضرتك. الحلقه كلها هتجاوبك ان شاء الله.
ماشي.
شكرا لاتصال حضرتك.
الله يخليك.
شكرا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لسه بنقول انه ليس كل كذب الطفل كذبا، انما الاطفال قبل سن 5 سنين بيبقى الخيال واسع جدا جدا. الاولاد ما بيعرفوش يفرقوا ما بين الواقع وما بين الخيال، ولذلك لا يحسب عليهم كذبا ولا معاقبهم على فعل هذا الكذب. يعني لان لسه بقول ان الكذب عمليه عقليه عاليه، فالطفل لسه ما نماش، لما ينمو عقله يقدر يقلب الحقيقه فبالتالي يكذب. احنا اللي نكذب، لكن الطفل ما يكذبش الا اذا علمناه. وبالتالي من انواع الكذب واهمها في سن ما قبل 4-5 سنين بنسميه كذب خيالي. الطفل فعلا بيتخيل حاجات زي ما اختنا بتقول، بيتخيل حاجات هي اصلا ممكن تكون شاف جزء منها وبيرسم خيال اكبر من كده. تمام. الطفل كده كده هو اصلا بيحب يسمع القصه الخياليه، مش كده بقى؟ يعني حدوته قبل النوم وحدوته كذا وحدوته ما اعرفش كذا، بس اوعوا من الغوله وابو رجل مسلوخه والعجوزه والكلام ده كله، قلنا بيشوه نفسيه الاطفال. تمام. فبيحب كمان لانه بيسمع القصص دي بيحب يالف القصص دي، ده جزء منه، علشان هو محتاج تسليه ومحتاج يروح عن نفسه وبيعتبره لعب. يعني زي ما اختنا بتقول، ممكن فعلا طفل، يعني كان حصل قبل كده وهو مثال واقعي اختنا قالته، يعني انه طفل قاعد فشاف كلب في كتاب اخوه، فبالتالي وهم قاعدين في الصاله بيقول لهم انا لسه شايف كلب معدي في الصاله. هم استغربوا ازاي يكون في كلب معدي دلوقتي من الصاله. فالولد ما فرقش ما بين الخيال تمام وما بين الواقع. يعني في طفل تاني الحقيقه شايف برضه صوره تعبان في كتاب اخوه، فجي عمل رعب في البيت فقال لهم في تعبان تحت المكتب، فكل البيت خايف والاب راح ما لقاش طبعا اي حاجه على الاطلاق. فكان عايزين ناخد بالنا من المساله دي، ان الطفل ممكن خياله يبقى واسع يشوف اللي جوه الكتاب او حد يقول له حاجه فهو يكمل في خياله. وبالتالي ما نقولش لاولادنا حكايات مرعبه، لان حضرتك القصه المرعبه بتنتهي بالنسبه لك مع اخر جمله وتضحك، لكن بالنسبه للطفل لسه القصه هتبتدي لانه هيطور الخيال وهيبقى يعني في حاله رعب اكبر. ناخد السؤال ونرجع لحضرتك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه. كنت عايز نمر التليفون حضرتك او عنوانك.
طيب حضرتك ممكن تاخدها من الكنترول ان شاء الله.
الكنترول ما بيديهاليش يعني.
ربنا ييسر ان شاء الله، هيديها لك ان شاء الله. ادوها لي الكنترول. شكرا لاتصال حضرتك. ده نوع من انواع الكذب لا يعاقب عليه الطفل لانه غير مسؤول عنه، لان ده جزء في النمو العقلي للطفل والخيال اللي بيبقى واسع، ولو طفل ما تخيلش ده يبقى فيه مشكله في نموه العقلي، لكن لانه بيتخيل فده كده طبيعي جدا جدا. عايزين نساعد اطفالنا بعد كده انهم يعبروا عن خيالهم ويعبروا عن رغباتهم. مش يمكن يطلع مؤلف، مش يمكن راجل يعني يطلع مؤلف كاتب مش عارف ايه، ممكن يطلع يعني منشد، ممكن يطلع كاتب يعني اناشيد، ممكن يطلع شاعر، ممكن يطلع قصاص، ممكن يطلع اديب، ممكن يطلع. يبقى انا مش هوقد الخيال ده في مهده، مش هضربه عليه، لكن اسيبه يعبر عن رغبته. في كذب بنسميه كذب التباسي، الولد التبس عليه الحقيقه من الخيال، التبس عليه الواقع من الخيال، وده بيحصل انه وهو نايم بيحلم، فشاف حاجات وصور معينه، فالاحلام اللي شافها دي في الواقع بيقول حاجات وكانه اختلط ما بين التبس عليه الحلم بالحقيقه، وممكن كمان في احلام يقظه، هو قاعد بيتخيل حاجات كثيره جدا جدا وبعدين يكمل في الواقع ويقول لنا بابا انا شفت كذا، ماما انا شفت كذا. كل ده لا يعاقب عليه، ده كذب التباسي، التبس عليه بس الايه؟ الواقع مع الخيال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت انا عندي بنتين، واحده 2 سنين ونص.
أيوة.
واحده 6 سنين ونص. كانوا البنت اللي هي 6 سنين ونص ممكن تمسك التليفون بتاعها، يعني تليفون عادي مش شغال او لعب. بتقول لي يا بابا انا بكلم صاحبتي.
جميل.
فانا كان بيضايقني اول موضوع ده.
ده اللي هي
بدات الثانيه الصغيره تعمل نفس الحكايه.
الكبيره 6 سنين ونص.
سنتين ونص.
السنتين ونص دي الصغيره
بدات تقلد.
الكبيره كام سنه؟ الكبيره كام سنه؟
6 سنين ونص.
6 سنين ونص
فتقول لي يا بابا انا بتكلم صاحبتي وكده. في حاجه انا معوده لو كسروا اي حاجه في البيت اقول لهم مين اللي عمل كذا تقول لي انا ما اضربهمش.
جميل.
يعني اتعودت معاهم ان اي حد يعمل اي حاجه في البيت كسروا تلفزيون كسروا تليفون اي حاجه مين اللي عمل كده انا. فمش عارف ده صح ولا غلط وما بعاقبهمش عليها عشان هم قالوا الصدق. بس عايز اعرف قصه ان هي تكلم صاحبتها وكده هل ده غلط ولا صح؟
دي اللي هي 6 سنين ونص.
اللي هي 6 سنين ونص
والسنتين
ونص بتقلدها
وهتقلدها. ما انا لسه هقول لحضرتك كل ده طبيعي ومفيش اي مشكلة على الاطلاق وابشرك ان عندهم مستوى ذكاء عالي لان ده جزء من الابداع لازم يكون الطفل خاص بالخيال ومفيش اي مشكلة وهجاوب حضرتك واسمع الحلقة بانصات وبوعي جيد جدا هتلاقي الاجابة في طي الحلقة. شكرا للاتصال حضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم.
سلام الله وبركاته دكتور صالح.
ان شاء الله يا فندم.
سلام الله وبركاته.
اتفضلي حضرتك.
ايوه
اتفضلي.
لو سمحت عندي ابني محمد 14 سنة مستوى ضعيف قوي في الدراسة وبعدين خجول قوي زيادة على اللزوم يعني ممكن ما يرضاش يكلم خالته في التليفون ما يكسف مثلا يكسف يرد على حد وبعدين ما بيلعب مع ليه أصحابه على طول أصغر منه يعني ما فيش واحد في سن أو أكبر منه كلهم أصغر منه ويتحس إنه هايف كده يعني ما عندوش طموح ما عندوش أمل يعني ما مش باصص لقدام تحس انه عيل كده يعني جسمه كده جسم راجل بس عقل عيل وتصرفات عيال ويغلس على عيال صغيره ويلعب مع عيال اصغر منه في حاجه كمان يعني ما بيحبش مثلا استحمى غير كده ما يحبش ولا ياخد باله من نفسه والكلام ده لازم كل حاجه مره اثنين ثلاثه كده ايه لما يستجيب يعمل الحاجه.
14 سنه المفترض هو في تعليم عام ولا ازهري؟
ازهري
يعني 14 سنه المفترض هو مثلا في ثالثه اعدادي
ثانيه
تاني هل رسب سنه من السنين ولا ماشي بشكل؟
لا هو ايه ماشي بس ايه هنا بقى عندنا في الارياف يعني المدرسين عارفين بعض وعارفين ابهاته وابوه مدرس برضه
فبيعد
بس ايه بيعد بقى كده انما هو مستواه ضعيف خالص بصراحه يعني ما يستاهلش النجاح.
ايوه طيب يعني كلمه هايف اللي قلتها دلوقتي دي ليا بس وحضرتك بتشكيلي لكن المفترض لو اتقالت له. طيب طالما بتقولوا هايف يبقى بالمره بقى هوريكم الهايف يعني تمام واخد بال حضرتك فارجو انها ما تتقلوش بشكل ان احنا لما بنقول لفظ للابن وكاننا بنعلق يافطه على صدره فبنديله فكرته عن نفسه من خلالنا يعني فارجو ان اللفظ ده ما يتقلوش. انا عارف ان حضرتك يعني بتعبري عن ان هو بيلعب مع اطفال اصغر منه كده. طيب حاجه حضرتك ان شاء الله في نهايه الحلقه. شكرا لاتصال حضرتك. ممكن طفلة ودي قصة برضو حية بتخاف من شخص معين. طفلة بتخاف من شخص معين يعني أحد الطفلة كان بتخاف من البواب هو كان في غلظة كده وشدة وبالتالي جالها في الحلم أنه البواب أخذ منها اللعب بتاعتها وضربها راحت قالت لأمها فلأنه كان عنده يعني الاستعداد لكده فراحت هي زعقت للرجل يعني المظلوم تمام وبالتالي ما فرقتش ان الطفل هنا كان ده كذب التباسي كذب خيالي كذب مش واقعي والراجل بريء مفيش اي مشكله على الاطلاق. فعايزين اي طفل يقول حاجه زي كده عايزين نتحقق الاول منها لان ممكن يبقى على مستوى الكذب الخيالي او الكذب الالتباسي. يعني في كذب تعويضي وده ناخده بعد ما يعني نرد على الاتصال ده. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الدكتور معايا
ان شاء الله يا فندم.
بالنسبه ان انا عندي طفل بيبقى بيمشي وهو نايم طب اتصرف معاه ازاي؟ بيجي من اوضه لاوضه وبيمشي كده بطريقه في مره لقيته نزل الشارع ومشي وهو عنده حوالي 9 سنين اتصرف معاه ازاي حضرتك؟
تمام. طيب هل روحتي عند دكتور مخ وأعصاب وعملت رسم مخ وشفتي النشاط الكهربائي يعني زيادة ولا مش زيادة؟
لا بس هو في يعني هو دي مرة واحدة اللي حصلت اللي هو نزل فيها وجاني معيط وانا مش عارفه اتصرف معاه ازاي، خدته في حضني وكنت طبعا الباب مفتوح على اساس ان هو يعني عادي، مش يعني مش متوقع ان يعمل كده يعني.
هل اتكررت؟
لا ما اتكررتش، بس هو بيمشي جوه الشقه، يعني بيمشي جوه الشقه بحسبه هيروح الحمام.
أيوة.
بلاقيه اخده للحمام بعد كده ادخله انيمه على السرير تاني.
طيب انا محتاج حضرتك مبدئيا، هو المشي اثناء النوم ده بنسميه الطفل على المستوى اللاشعوري بيعبر عن رغبات هو محروم منها.
أوه.
محروم يعني في حاجات بيطلبها ما بتلباش، في رغبات ليه ما بننفذهالوش، وبالتالي وكانه بيعبر عن ده اثناء المشي اثناء النوم. بس احيانا يبقى يعني النشاط الكهربائي زايد في المخ، وبالتالي احيل حضرتك لاخصائي مخ واعصاب علشان نعمل رسم مخ ونشوف المساله ماشيه ازاي، وهرد على حضرتك ان شاء الله بالتفصيل بعد كده. جزاك الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش حضرتك، كان عندي طفل عنده 5 سنين، بس هو عنده ضعف تركيز، يعني بعض اناديله كتير ما يقول لي انا مش كنت سامعك، كنت بتفرج على الاطفال او حاجه بيقول لي انا مش سامعك، وبيقع كتير جدا.
يقع
منه اي حاجه يمسكها ممكن تقع منه بسهوله، يعني زائد انه بيخاف، فانا مش عارفه ايه الحل في طفل زي كده.
طيب 5 سنوات لسه ما راحش حضانه؟ استاذن حضرتك توطي التلفزيون.
هو راح حضانات كتير بس بيخاف منهم، يعني بيروح حضرتك حضانات بس كل شوية يعيط ويمسك فيها جامد وما رضاش يروح، يعني يقول لي بيزعقوا جامد وما بحبش الصوت العالي فمش بيعملوا معاملة يعني ايه تناسبه، فانا قعدته بصراحة معايا لغاية لما اشوف حاجة مناسبة لي.
في مشكلة سرحان؟ سرحان؟
نعم.
بيسرح وهو قاعد؟
بيسرح على طول، اقول له يعني يمسك الاكل في ايده كده ينشف في ايده، يعني الاكل يفضل ماسكه في ايده لغايه لما ينشف في ايده والناس ياكل، حتى الاكل بينسى ياكل.
هل في مره مثلا كان مشي ووقع؟
معلش حضرتك هو يعني وقع وقعات كتير قبل كده، يعني وقع على دماغه من ورا ووقع في الشارع كتير، دايما بيقع، حتى جيراني بيقولوا لي كده، بيقولوا لي الولد ده بيقع كتير في الشارع.
ايوه طيب، يعني معلش وانا طبعا في اسئلة انا بارجعها علشان اجاوبها بالتفصيل عشان وقت الحلقة، لكن مبدئيا انا برضو محتاج حضرتك، دي احتمال بس بعد التشخيص وبعد برضو كشف عند دكتور متخصص مخ واعصاب هتكشفي وهتعملي رسم مخ برضو، علشان انا محتاج اشوف النشاط الكهربائي للمخ في الحالة دي بالتحديد، علشان احتمال وارد ان يكون نوبة صرعية صغرى والمخ عباره عن دايره كهربائيه بيحصل لها احيانا شورت كده، وبالتالي الولد يبقى ماسك في ايده حاجه تقع منه على الارض، يبقى ماشي يقع فعلا في ضعف تركيز، ولازم يكون في سرحان تمام اثناء النوبه الصرعيه، وبعدين لما يروح المدرسه او الحضانه ممكن يغلط، ممكن المدرسه تقول له انا قلت ايه من شويه، مش هيعرف بالطبع لان هو كان مش موجود وقتها، كانت النوبه الصرعيه موجوده، فبالتالي هيتضرب وبالتالي هيكره المدرسه، وبتنقل اهو من حضانه لحضانه لانه كره المدرسه. فيعني يا ريت يعني نشوف الكلام اللي انا قلته وننفذه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت، عندي طفل عنده 3 سنين ونص.
3 سنين ونص.
بيحلم ان هو جده وحش، وبعدين
جده
جده هو النهارده بالذات صحي قال لمامته انا حلمت ان بقى جده وحش، وبعدين روح شويه اتحول لجده تاني بعد ما موت لتيتا.
هو قاعد مع جده بشكل مستمر؟
يعني هو على طول عند جده.
على طول عند جده،
ما بيروحش الحضانه، فده ما بيروح الحضانه بيجي عند جده.
ايوه طيب، يعني هو في جزء طبعا زي بقولها 3 سنين ونص قبل 4-5 سنين بخيال الطفل واسع جدا، واسع قوي خاص بالخيال، بيختلق حاجات معينة بيتصور حاجات. هل ده جزء لما شاف جده عبارة عن وحش، هل جده ضربه في مرة من المرات، هل هدده في مرة من المرات، هل كان قاعد بيحكي له قصة فيها وحش، هل كان قاعد بيتفرج على حاجة في التلفزيون فيها وحش، هل الولد كان بيحلم بقصة فيها وحش وكان جده موجود في القصة، في حاجة اسمها في النقل يعني، وفي الحلم حاجة اسمها الرمزية وحاجة اسمها التكسيف وحاجة اسمها النقل، فممكن يجي الوحش ده مكان جده وجده مكان الوحش، فده وارد جدا في خال الاطفال ومفيش اي مشكله على الاطلاق يعني.
طب هو عنده يعني خال عنده 14 سنه او 15 سنه تقريبا.
ايوه.
فجده طبعا ما بيتعامل معاه فبيتعامل معاه بشده طبعا بيبقى في وجود الولد طفل.
جميل
صغير.
جميل جميل.
هل ممكن يكون دوت هو السبب
بالظبط؟
فبيخاف وبيدخل كده تحت ترابيزه السفره في حته معينه.
عارف حضرتك نظام الضرب الكبير يخاف الصغير؟
اه
هو ده بالظبط.
فهو بيبقى اصلا بيزعله علشانه يعني الخاله اللي هو عنده 15 سنه بيتعامل معاه.
لا الطفل مش هيميز، الطفل عارفه الاتصال بنسبه يعني ايه 93% اتصال غير لفظي، يعني هو الطفل مركز قوي على وش جده وهو بيزعق لخاله وهو شايف انه يعني شويه وحش يعني هو الطفل اتصور كده تمام. فطبعا ده جزء اساسي في المساله لكن ما فيش اي مشكله على الاطلاق. لو جده قدم لخاله حاجه جميله قدامه عشان يلغي الصوره اللي جد بالنسبه للولد هيلغي الصوره دي والولد هنركب له صوره متخيله جميله عن جده مختلفه ونبقى حلنا كل المشكله يعني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل يا فندم.
ايوه يا دكتور.
ايوه مع حضرتك.
من فضلك انا ابني ناجح امبارح في الاعداديه.
الف مبروك.
الله يبارك في حضرتك عقبال عند حضرتك يا رب.
الله يبارك.
فهو يعني من النوع اللي شايف كيفه شويه، هو معاه موبايل وعاوز موبايل احدث.
عنده كام سنه؟ هو مراهق بس عنده كام سنه؟
عنده 15 سنه.
تمام.
فهو متدلع شويه فانا مش عارفه اعمل معاه ايه. بابا عاوز يجيب له اللي هو عاوزه وانا خايفة اجيب له اللي هو عاوزه بعد كده ما يقدرش اقدر اقومه او اقدر امشيه ازاي يعني ما وصلش مرحلة ثانوي يعني ان انا اجيب له كل اللي في دماغه كده.
هو داخل ثانوي المفروض.
داخل اولى ثانوي بس هو معاه موبايل حديث وكل حاجة بس بيبص عاوز الاحد بيبص للجديد.
ايوه ايوه.
فمش عارف اعمل ايه.
هل في حد كان وعده انه هيجيب له موبايل جديد لو
احنا مش وعدين وهو في دماغه ان احنا ايه خلاص هو طلباته واعتبرها اوامر.
لا كده طبعا مش مظبوط حتى
لو مؤدب يعني.
جميل. هو طبعا المرحله دي فعلا خطيره جدا جدا. خلاص هو من 15 ل 18 هو داخل على مرحله المراهقه المتوسطه من اصعب مراحل العمر الحقيقه. فبالتالي يعني عايز يعيد بناء العالم من وجهه نظره يعني افكار حتى الاب والام افكار كده يعني ده قديمه والمفترض انكم تسمعوا كلامي لان انا اللي بفكر احسن وانا اللي شايف العالم بصوره اوضح يعني وبعدين انا اللي فاهم في التكنولوجيا الحديثه وانا اللي فاهم في الموبايلات وعارف الكلام ده كله لكن انتم الحقيقه ما تاخدوش بالكم من المساله دي. لكن التربيه هنا لو جبنا كل اللي عايزه زي ما بقول اهو الكلام النظري عايزين نطبقه بقى هيبقى فيه تدليل زايد وبالتالي النهارده كل رغباته اتحققت بعد كده مش هيتعلم الصبر مش هيتعلم الارجاء الاشباع مش هيتعلم قدر بسيط من الاحباط بعد كده ممكن اي حاجه هو مش قادر ياخدها ممكن ياخدها غصب عننا وممكن ياخدها بشكل غير يعني شرعي وممكن كمان حد يعرض عليه حاجه في الشارع كده يدخنها او الى اخره وبالتالي لا يعني ممكن تحدث الموبايل بس بعد نتيجه ثالثه ثانوي كدافع ليه مش رشوه كدافع علشان يجتهد يعني. طيب نرجع لأنواع الكذب ومن أخطر أنواع الكذب الكذب التعويضي يعني إن الولد حاسس بنقص عنده عدم ثقة بالنفس فبالتالي هو عايز يعوض الكلام ده. ممكن طفل يبقى مثلا ضعيف البنية جسمه صغير قوي فيروح المدرسة فالأولاد بيضربوه عارف لأنه عنده نقص وعنده عدم ثقة بالنفس يرجع البيت فيختلق قصص كده للدفاع علشان ما ينهرش والدفاع عن ذاته فوالده يسأله أخبارك إيه في المدرسة يقول له النهاردة أنا اتخنقت لو باين عليه أثار يعني عنفه بتاع اتخنقت مع ثلاث أولاد وضربتهم الثلاثة فهنا لأنه ضعيف البنية لأنه ضرب فبالتالي بيكذب علشان يعوض إحساسه بالنقص يعني. ممكن طفل تاني مع أولاد فبيوروا له الحاجات الحلوة اللي معاهم وبالتالي لأنه حاسس بالنقص فيقول أنا ساكن في كذا وعندنا فيلا وبيسين وبابا بيشتغل كذا وبابا هيجيب لي كذا وبابا والكلام ده طبعا ملوش أي أساس من الصحة بس لأن الولد حاسس بالنقص وما عندوش ثقة بالنفس فبالتالي بيعوض الكلام ده يعني. ممكن فتاة تبقى يعني في مرحلة المراهقة ومتواضعة الجمال لكن لأن عندها إحساس بالنقص وعدم ثقة بالنفس فهي عايزة تعوض فممكن تقول ان الاولاد ممكن ولد مشي وراه ممكن ولد اتصل عليه عكسها، فممكن الكلام ده ميبقاش واقعي، ممكن يبقى كذب، لانه انا بعوض لنفس الكلام ده، واحيانا تبقى في رغبة لا شعورية لانه محدش سائل فيا فانا بعمل الكلام ده. ممكن بنت ما تتهم ولد، تمام، اتهام كذب وزور، لانه اصلا هي مهتمة بيه هو مش مهتم بيها، فبالتالي هنا بتحاول تعوض احساسها بالنقص، ويبقى فيه كمان كذب ادعائي. يعني ادعائي يعني ايه؟ ده نوع تاني من انواع الكذب. ممكن الطفل مش حالل الواجب النهاردة فيقول لك بطني تعباني، اصلا انا مصدع مش قادر، ويدعي ان هو تعبان علشان ما يروحش المدرسة. يعني كان في من الحاجات الغريبة، يعني ام بتقول لي ان الولد واحنا الحالة يعني تمام ومسورين والحالة تمام، يعني الا انه الولد بيطلع بره ويمشي ويروح يلف على القهاوي ويقول للناس ان بابا مريض ورقد في السرير وماما ميتة، وبالتالي الناس تعطف عليه ويديله فلوس وياخد الفلوس ويروح يدخن سجاير. شايفين ممكن الطفل يوصل لمستوى ايه من الخيال ومن الكذب الادعائي. يعني في ممكن كذب كمان بغرض الاستحواذ، اب وام بيحرموا الولد من كل حاجه، فبالتالي ممكن يكذب عليهم علشان يستحوذ على ده. ممكن يقول يا بابا اصل المدرس النهارده طالب مننا فلوس علشان نزين الفصل، وياخد الفلوس وينفذ الرغبه اللي الصبح قال عليها وما رضيوش، فبالتالي يقول حاجه زي كده يختلقها علشان يستحوذ عليهم. وممكن بنت تقول يا ماما المدرسه قالوا لنا عايزين فلوس علشان زي موحد او علشان حاجه للالعاب او الى اخره، وبالتالي يستحوذ على الفلوس ده وعلى الاشياء دي، او حتى استحواذ على حب الوالدين بغرض لانه محروم. يعني من اخطر انواع الكذب المحاكاه والتقليد، ودي المشكله الكبيره. يعني زي ما بقول لك ممكن الاب هو يكون كذوب والام بهذا الشكل، يعني او بيكذبوا على بعض والولد قاعد بيلقط كل حاجه. اطفالنا اذكى ما نتصور، وفعلا عندهم جهاز كشف كذب فعارفين كل حاجه، وبالتالي لانه اتعلم فبيقلد اللي اتعلمه. ممكن اخوه الكبير يكون بيكذب، زي ما بعض السائلين دلوقتي المتصلين قالوا اخوه الكبير يكون بيكذب، وهو طبعا اخوه الكبير مثال ليه وبيشوفه تمام كل يوم وبيقلده، فهيقلده حتى في كذبه. يعني ممكن طفل يقلد كذب والده في المبالغه، يعني ممكن ايه الاب يقول لك النهارده انا شفت مثلا حادثه وبعدين حصل فيها كذا، وانا كان ليا دور خطير جدا في انقاذ ما اعرفش المصابين، او كان في حادثه هتحصل وانا كان ليا دور في انه انقذت ناس من موت محقق، وكان ليا دور بطولي غير عادي. والطفل بقى قاعد سامع الكلام ده والاب بيحكي. خد بالك ان الطفل كان مع الاب وقتها في العربيه، والاب ما كانوش اي دور تماما في المساله دي، او كان ليه دور بس بسيط جدا 5% من الدور اللي قاله، وبالتالي الطفل هنا اتعلم الكذب من والده. يعني في عائلات وفي اسر كده مشهوره بالتهويل، تلاقي الاب والام لما يجوا يحكوا حاجه يقول لك يا الله تخيل حصل كذا وبعدين عملنا كذا، وما شاء الله يحكوا القصص بشكل غير عادي. يعني وبعدين القصه تكون صغيره فيكبرها قوي ويهول قوي، وبالتالي الاب يقول يا الله، يا يجي الولد يقول يا برضه نفس القصه، وكان هذا الشبل من هذا ذاك الاسد، يعني او هذا الاسد، تمام. فمن الكذب ممكن يبقى بالتقليد، فناخد بالنا كويس قوي طالما احنا قدام اولادنا ان احنا ما نكذبش، وما نكذبش طبعا خالص. يعني الكذب ممكن يكون للانتقام والكراهيه، ممكن الطفل يستشعر عدوان من الاب فبالتالي عارف ان الكذب ده هيضايق الاب، يكذب عليه وهو متعمد ويستمتع جدا وهو بيكذب عليه علشان ينتقم من الشخص يكرهه. خاصة أحيانا لما يجي أب وهو مش واخد باله يميز ولد عن ولد أو ولد عن بنت، فبالتالي ممكن هنا الكذب يكون للكراهية. ممكن ولد يروح يشكي مثلا أخوه لوالدته يقول له الولد أخذ فلوس من شنطتك، أو الولد أخويا بيعمل كذا أو ضربني. ممكن بنت تشكي أخوها الكبير يا بابا ده الولد ده مش عارف بيبص لمين ولا بيعمل إيه. كل ده لأن احنا أحيانا ما بنجدش يعني ان احنا نعمل بالعدل مع اولادنا. يعني ممكن كذبه ده ما اكثره، يعني للخوف من العقاب، وزي ما قلت لك انه بيغلط بيخاف هيكذب، وده تقريبا 70% من يعني انواع الكذب واكثرها شيوعا. يعني احيانا احنا نبقى بنضرب الولد مثلا علشان يقول الحقيقه، واحنا في نفس الوقت بندفعه دفعا انه يكذب غصبا عننا. في كذب لمقاومه السلطه، انه الولد عايز يقاوم سلطه الاب الاب بيقول له امشي من الطريق ده فيمشي من الطريق ده. مشيت منين؟ يقول له الطريق يا بابا اللي انت قلت لي عليه بالظبط. هو مشي من طريق تاني علشان بس مقاومه السلطان. الام بتسال الولد تقول له فين كراسه الواجب او فين الواجب النهارده ما خدتوش؟ يقول لها المدرس كان غايب، لانه برضه حاسس بانه لازم يقاوم السلطه دي لانها بتتعامل معاه بشكل مش كويس، او ان الولد يغير في الشهاده. في كذب بقى مرضي، وده اخر انواع الكذب، ومحتاج الحقيقه نعرف الدوافع اللي ادت ليه، لان ده كذب مرضي ومزمن. يعني احيانا الاولاد تلاقي كذب طفل وكانه يتنفس كذبا، بيكذب بشكل مستمر. هنا بيبقى الدوافع لا شعوريه، بتبقى عميقه شويه الحقيقه، بيبقى الكذب ده الحقيقه مستمر. واحيانا الكذب هنا المرض ده يبقى جزء من منظومه سلوكيه مضطربه، بيبقى جزء من الفشل، جزء من ضعف الثقه بالنفس، جزء من عدم التركيز، جزء من الضعف العقلي، جزء من السرقه يسرق فيكذب، جزء من اضطرابات سلوكيه عامه. وبالتالي لما اجي اعالج انا هنا بعالج المنظومه السلوكيه المضطربه كلها، وفي جواها بعالج الكذب. الحقيقه الوقت انتهى، كان مفترض يعني هنتكلم عن العلاج، هنتكلم عن علاج الكذب ان شاء الله، وهرد على اسئله حضراتكم معذره الحلقه اللي جايه باستفاضه ان شاء الله، واسئله الناس اللي سالوا قبل كده. واخيرا وليس اخرا، افتكروا دايما ان اولادكم نعمه، اشكروا ربنا عليها، وان اولادكم امانه، وانتم مسؤولين عن حفظ الامانه، وان التربيه علم وفن، علم عايزين نعرف اصوله وقواعده واستراتيجياته علشان حضرتك تبقى فنان في التربيه، وعلشان حضرتك تبقى فنانة في التربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.